بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن أكملنا، ما أدري الشيخ مطلع أو لا، أنه بدأنا أصلا موضوع جديد، أكملنا بحث الحج. بعد أن أكملنا بحث الحج في السنة الماضية، في هذه السنة الدراسية الجديدة بدأنا ببحث حول المسائل المستحدثة، ولكن من دون أن ندخل في تفاصيل كل مسألة مسألة من مسائل من المسائل المستحدثة، وإنما نطرح أبحاث عامة يكثر الاستفادة منها في المسائل المستحدثة. بحثنا إلى حد الآن ماذا، 3 أو 4 من الأبحاث العامة التي يستفاد منها في المسائل المستحدثة. بل بحثنا المرجع في الشبهات الموضوعية، أنه يختلف عن المرجع في الشبهات الحكمية، وثانيا بحثنا تبعية الأحكام للملاكات، وأيضا بحثنا تبعية الأحكام للعناوين، بل وأيضا بحثنا ضوابط انتساب الفعل إلى فاعله فيما إذا كان يترتب عليه قصاص أو دية أو ضمان أو نحو ذلك، فكيف نعرف أن هذا الفعل ينسب إلى هذا الفاعل أو لا ينسب. هناك ضوابط ذكرنا لنسبة فعل معين إلى فاعل معين لكي يترتب عليه مثل القصاص أو الدية أو الضمان أو نحو ذلك. هذه الأبحاث التي انتهينا عنها. البحث الجديد الذي بدأنا به عبارة عن أنه فيما إذا وقع اختلاف بين التشخيص العرفي والتشخيص العلمي الدقيق، ولو بالوسائل الحديثة وفي المختبرات الحديثة، فالحكم الشرعي يتبع أي منهما، يتبع التشخيص العرفي أو التشخيص العلمي الجديد الدقيق. وقلنا هناك أمثلة كثيرة لهذا البحث، ولعل من أهم هذه الأمثلة مثال تشخيص الموت فيما إذا كان الإنسان قد ابتلى بتلف المخ، فمخه دماغه تالف ولكن قلبه ينبض، فهذا عرفا يعتبر حيا ولكن علميا يعتبر ميتا، فالأحكام الشرعية تتبع أي منهما. مثال آخر مثلنا مثل بلي الدم أو الذهب فيما إذا سلبوا من الدم أو الذهب لونه المتعارف عليه بالمواد الكيميائية، مادة كيميائية بل يضيفوها على الدم، الدم لونه يفقد لونه ولكنه علميا لا زال يعتبر دما، كذلك يضيفون مادة كيميائية على الذهب فالذهب يفقد لونه يصير أبيض، العرف ما يشخص بينه وبين الفلزات الأخرى كألمنيوم ستيل وما شابه، هذا الذهب بعد أن فقد لونه يصير مثل الستيل والألمنيوم وما شابه. فعرفان والعرف الذي لم يتأثر بالعلوم الحديثة لا يعتبره ذهبا بعد أن فقد لونه، ولكنه من الناحية العلمية الحديثة يعتبر لازال ذهبا. فالأحكام الشرعية المترتبة على الذهب: حرمة لبس الذهب للرجل، بطلان الصلاة للرجل إذا كان لابسا الذهب، وغير ذلك من الأحكام الشرعية. إذا اعتبرنا مثلا الزكاة على النقدين، طبعا النقدين فيما إذا كانت مسكوكة، هذا عادة مو مسكوك على كل حال. فهناك أحكام شرعية تترتب على الدم وعلى الذهب وعلى موت الإنسان. هذه الأحكام الشرعية هل نتبع فيها عرف أو تشخيص العلمي، التشخيص العلمي الدقيق الحديث؟ قلنا إن للشيخ الآصفي رضوان الله تعالى عليه رأي في هذه المسألة، طرحها بمناسبة بحثه في إحدى المجلات عند مقالة عن في هذه المقالة عند بحث حول جواز أو عدم جواز أخذ الأعضاء الرئيسية من بدنه من ابتلى بموت المخ ولكن قلبه ينبض، فهل يجوز أخذ قلبه أو رئته أو كبده من الأعضاء الرئيسية التي تسبب موته نهائيا إذا أخذناه، ولأجل زرع ذلك العضو في بدن مريض آخر لإنقاذه من الحياة؟ ففي بحثه هذا أولا أكد على أن هذا يكون ميتا بحسب لي، وأن التشخيص العلمي هو الصحيح مو التشخيص العرفي، وذلك لأن الموت هو معناه زهوق الروح عن الانفصال الروح عن البدن، وهذا روحه قد انفصلت من بدنه حتما، والعلم الحديث وحسب التشخيصات العلم الحديث ننتهي إلى نتيجة أن روحه قد انفصلت عن بدنه، إذن فهو ميت ويرتب عليه آثار الموت. ولكن بعد ذلك يقول لو أن أحدا شكك في أدلتنا هذه ودار الأمر وقطعنا النظر عن أدلته الدالة على أن هذا ميت، فدار الأمر بين التشخيص العرفي الذي يقول أنه لا زال حيا والتشخيص العلمي الدقيق الذي يقول بأنه ميت. فنرتب أحكام الموت أو أحكام الحياة، وعنده من جملة الآثار الشرعية الأحكام الشرعية المترتب على كونه ميتان جواز أخذ أعضائه لأجل زرعه في شخص آخر في بدن شخص آخر لإنقاذه من الموت، وإذا كان حيا فلا يجوز أخذ هذه الأعضاء منه، فهذا إلا على أساس بعدين هم يبحث على أساس التزاحم بين امتثال الحرمة وامتثال وجوب إنقاذ الغير من الهلكة من الموت. فعلى كل حال فإحنا أوردنا بعض الملاحظات على ما ورد في مقالته هذا، ثم وصلنا إلى محل الشاهد من بحثنا في ضمن بحثه، وهو أنه بصورة عامة بصورة كلية لا فقط في مسألة من ابتلى بالموت السريري بهذا النحو، بصورة عامة لو دار الأمر بين التشخيص العرفي والتشخيص العلمي الدقيق فالأحكام الشرعية تتبع أي منهما؟ فهو رضوان الله تعالى عليه أعطى ضابطا قال بأنه إذا كان ذلك العنوان الذي اختلف فيه العرف عن التشخيص العرفي عن التشخيص العلمي اختلف هذان في تشخيص ذلك العنوان إذا كان من العناوين المشككة التي فيها زيادة ونقص شدة وضعف من قبيل عنوان السفه من قبيل عنوان الاستطاعة لأني فيها شدة وضعف السفه فيها شدة وضعف الاستطاعة فيها شدة وضعف أو من قبيل العسر والحرج أيضا فيه شدة وضعف إلى غير ذلك من العناوين المشككة فالمرجع فيها هو العرف وإذا كان ذلك العنوان من العناوين المتواطئة مو المشككة في العناوين المتواطئة التي يدور الأمر فيها بين الوجود والعدم ما به شدة وضعف من قبيل أوقات الصلاة الزوال إما صاير أو ما صاير الشدة وضعف ما بي غروب إما صاير أو ما صاير الشدة وضعف ما بي أو من قبيل أفرضوا مثلا بعض العناوين الشرعية الأخرى بعض العناوين الشرعية الأخرى التي هي متواضعه وليست مشككة فلا بد وأن يرجع فيها إلى إذا تشعرون بضرورة بس هذا يحتاج تحضير مسبق مو في وسط الدرس السماعة الآن شلون أنا ألزمه بيدي ما متعود ألزم بيدي فإذا كان ذلك العنوان عنوانا متواطئا ليس فيه شدة وضعف من قبيل عناوين أوقات الصلوات فهذا لا يرجع فيه إلى العرف بل يرجع فيه إلى الدقة العلمية ويعتبر أن الموت والحياة من العناوين المتواطئة وليست من العناوين المشككة إذن فلا بد وأن نرجع في تشخيص الموت والحياة إلى الدقة العلمية هذه هي النظرية التي يطرحها في هذه المقالة نحن بالأمس لاحظنا على هذه النظرية بأنه طبعا هو يقول بأنه إذا كان ذلك العنوان مما ابتدعه الشارع فيرجع فيه إلى الأدلة الشرعية لتحديد ذلك وإذا كان من العناوين التي لم يبتدعها الشارع وإنما أخذها من أيد الناس فذلك إما مشكك أو متواطئ فإذا كان مشككا يرجع فيه إلى العرف وإذا كان متواطئا فيرجع فيه إلى الموازين العلمية الدقيقة نحن بالأمس ذكرنا ملاحظة أولى من الملاحظات التي لا بد من توضيحها على هذه النظرية بأنه إن كان ذلك العنوان الذي جاء إما في موضوع الحكم أو في متعلق الحكم جاء ذلك العنوان في الأدلة الشرعية إن كان من العناوين المصطلحة في علم من العلوم الشائعة في زمان صدور الدليل كعلم الهيئة علم الطب علم الفلك وكان ظاهر حال الإمام أنه قد استخدم هذا العنوان بحسب المعنى الاصطلاحي فهذا لابد وأن يرجع فيه إلى ذلك العلم في تحديد حدود ذلك المعنى المصطلح، سواء كان مشككا أو كان متواضعا. لا علاقة للتشكيك والتواضع في هذه الحالة. هذا ما ذكرناه بالأمس. الآن أريد أن أعيد ملاحظاتنا على هذه النظرية، على نظرية المرحوم الشيخ الآصفي رضوان الله تعالى عليه، بشكل متكامل أكثر، وهذا الذي ذكرناه يصير ضمن الملاحظة المتكاملة. فأقول بأنه تارة نقيم هذه الضابطة التي ذكرها الشيخ، من أنه إذا كان العنوان مشككا فالمرجع فيه العرف هو العرف، وإذا كان متواضعا فالمرجع فيه إلى العلم، العلم الدقيق، الوسائل العلمية الدقيقة. تارة نقيم هذه النظرية في الشبهات المفهومية، وتارة نقيم هذه النظرية في الشبهات المصداقية. والشبهات المفهومية تؤدي إلى شبه حكمية، والشبهات المصداقية لكل مفهوم، أن هذا مصداق لهذا المفهوم أو ليس مصداقا لهذا المفهوم، هذه تؤدي إلى شبه حكمية إذا كان عنوان ورد في دليل من الأدلة الشرعية. فتارة نشك في المراد بهذا العنوان مفهوما، مفهوم المقصود بهذا العنوان شككنا فيه، هذا شبهة مفهومية يؤدي إلى شبهة حكمية الكلية، الحكم الكلي راح يكون غير واضح أنه هل هو حكم منصب على هذا المفهوم أو على هذا المفهوم، على المفهوم إذا كان مشككا على هذه الدرجة من هذا المفهوم أو إلى هذه الدرجة من المفهوم، وإذا كان متواضعا فهل هو بلي منصب على هذا المفهوم أو على مفهوم آخر مقابل له. فالشبهات المفهومية للعناوين المأخوذة في الأدلة الشرعية تؤدي إلى شبهات حكمية كلية. وأما إذا كانت شبهة مصداقية، بمعنى أن المفهوم المراد بهذا العنوان واضح، وإنما الشك في أن هذا شيء خارجي، هل هو مصداق من مصادق هذا المفهوم أو ليس مصداقا من مصادق هذا المفهوم، هذا يؤدي إلى شبهة موضوعية. يعني الحكم الكلي واضح، وإنما الشك في أن هذا مصداق من مصادق ذلك العنوان الذي فيه الحكم الكلي أو ليس مصداقا من مصادقه. فالشبهة المصداقية تؤدي إلى انعقاد شبهة موضوعية. فهنا نحن تارة نقيم الضابطة التي ذكرها الشيخ الآصفي في الشبهات المفهومية، وتارة نقيم هذه الضابطة في الشبهات المصداقية. أما في الشبهات المفهومية، إذا كنا لا نعرف المفهوم المراد بهذا العنوان، هذا المفهوم المراد بهذا العنوان هل هو المفهوم الذي العرف يفهمه من هذا العنوان، أو أن المفهوم المراد بهذا العنوان هو المفهوم الذي يفهمه العلم الدقيق؟ إذا اختلف التشخيص العرفي عن التشخيص العلمي في المفهوم، في مفهوم عنوان من العناوين، بل هذا تقييم أريد أن نقيم هذه الضابطة التي ذكرها الشيخ في الشبهات المفهومية. فهنا نقول أنه أولا هذا الشبهات المفهومية لا تنطبق على مورد بحث الشيخ الآصفي، فإذا كان يجعل هذه الضابطة خاصة بالشبهات المفهومية ما رح تنفعه هذه الضابطة في مورد بحثه هو، لأن مورد بحثه هو مثال الذي مات مخه واختلف العرف عن العلم التشخيص العلمي الدقيق في أنه ميت أو حي. مورد بحثي هذا، وإن كان بالأخير عمم بحثه جعل البحث كليا، ولكن مورد بحثه هذا المثال. وفي هذا المثال هو اختار بأن الشبهة شبهة موضوعية، شبهة يعني شبهة مصداقية لا مفهومية، قال بأن مفهوم الموت ومفهوم الحياة واضحان حسب الأدلة الشرعية حسب كذا، وجاب أدلة على أن معنى الموت زهوق الروح، انفصال الروح عن البدن، ومعنى الحياة عدم زهوق الروح، عدم انفصال الروح عن البدن. ففي المفهوم ما عندنا شك، إنما الشك في إن كان هناك شك فهو في المصداق، بأن هذا الذي ابتلى بهذه الحالة تلف مخه، هل هذا مصداق من الميت أو مصداق من الحي؟ إذن فإذا كانت ضابطته هذه التي ذكرها قصد بها خصوص الشبهات المفهومية التي تؤدى إلى الشبه الحكمية، فهذا ما لا يشمل مورد بحثي. الآن نغض عن هذا، نقول لعله يقصد كلا الأمرين، الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية معا، ولكن من زاوية الشبهة المفهومية نلاحظ على هذه الضابطة بأنه إن كان ذلك العنوان هذا الذي ذكرناه بالأمس، إن كان ذلك العنوان من العناوين الإصطلاحية لعلم من العلوم التي كان في عهد الصدور الدليل كعلم الهيئة والفلك والطب، وكان ظاهر حال الإمام أنه يتكلم في هذا المصطلح العلمي بحسب المعنى المصطلح العلمي، عادة واحد يتكلم يأتي في كلامه بمصطلح علمي صراحة يكون ظاهر حاليا أنه يقصد المعنى الاصطلاحي، مثل المحاق، المحاق من العناوين الاصطلاحية، معناه اللغوي شنو يمحق الله الربا ويربي الصدقات أو ما غير ذلك، المحق معناه مثلا الإضمحلال كذا، هذا معنى لغوي. ولكن عندما يقول الإمام مثلا أنه يكره العقد والزواج والنكاح في وقت كون القمر في المحاق، هذا ظاهر حاليا يقصد المعنى الاصطلاحي ومعنى اللغوي. إن كان هكذا، وقد يقال بأن الزوال أيضا هكذا، أيضا من العناوين الاصطلاحية من مصطلح علم الفلك أو الهيئة أو ما شابه، وقد يقال أن عنوان خط نصف النهار، عنوان نصف الليل، هذه العناوين التي يترتب عليها أحكام قد يقال بأنها من العناوين الاصطلاحية. إن كان ذلك العنوان الذي جاء في الدليل الشرعي لبعض الأحكام الشرعية من العناوين الاصطلاحية، وكان ظاهر حال الإمام أنه استخدم هذا العنوان الاصطلاحي في معناه الاصطلاحي، فهذا لا بد فيه من الرجوع إلى ذلك العلم لمعرفة معناه، لمعرفة المفهوم المراد بهذا العنوان في شبهة المفهومية، سواء كان هذا العنوان من العناوين المشككة أو من العناوين المتواطئة، لا بد من الرجوع إلى ذلك العلم لتحديد معناه شدة وضعفا إن كان مشككا، ولأجل تعيين معناه بين معنيين مختلفين إن كان متواضعا، لا بد من الرجوع إلى ذلك العلم لمعرفة المعنى المراد أو المفهوم المراد بذلك العنوان في ذلك الدليل الشرعي، لأن الإمام حسب ظاهر حاله أنه استخدم هذا العنوان بمعناه المصطلح، المصطلح في كل علم لا بد من الرجوع إلى ذلك العلم لتعيين ذلك، ولا علاقة لكون ذلك العنوان بل مشككا أو متواطئا. وأما إذا كان ذلك العنوان ليس من هذا القبيل، ليس من العناوين الاصطلاحية في زمان الصدور، ولكن في زمان الوصول إلينا في زماننا هذا، إما بسبب أنه صار مصطلحا علميا في علوم حديثة، أو بأي سبب آخر صار اختلاف في فهم معنى هذا اللفظ في فهم المفهوم كشبهة المفهومية، بين صار اختلاف بين الفهم العرفي والفهم العلمي الدقيق، بل على نحو الشبهة المفهومية. فهنا أقول بأنه مثاله إما نفس مثال الموت، بناء على أن الموت ليس معناه كلي زهوق الروح، وإنما معناه إما هو توقف القلب أو معناه هو توقف المخ، فمعنيان محتملان، فهذه يصير شبه مفهومي. إن قلنا بأن المعنى الموت زهوق الروح، ثم هل يحصل زهوق الروح بموت الدماغ أو بموت القلب؟ هذه شبه مصداقية. وأما إذا كان لا، لم نفسر الموت بمعنى زهوق الروح، بل قلنا بأنه موت الموت قديما كانوا يفسرون الموت بموت القلب، بعدم بانتهاء نبض القلب، والآن حديثا في العلم الحديث يعتبرون الموت بمعنى موت المخ حتى وإن كان القلب ينبض. إذن يدور بين معنيين، فهذه يصير شبه مفهومية. فبناء على أن هذه شبه مفهومية يدخل مثالا في هذا البحث. إذا كان ذلك العنوان من العناوين غير الاصطلاحية كاصطلاح لعلم معين، ولكن حصل هذا الاختلاف في المفهوم حديثا، حصل هذا الاختلاف في المفهوم بين المعنى العرفي والمعنى العلمي، ففي هذه الحالة أقول ما دام أن الشبهة شبهة مفهومية، فالشبهات المفهومية لعنوان جاء في دليل شرعي في أيام التشريع يكون ظهور الدليل حجة، وفي ذاك العهد كان ظاهر حال الإمام أنه يتكلم بالمعنى العرفي اللغوي والعرفي، ما كان هذا من مصطلح علم، فظاهره أنه يتكلم باللغة العرفية. فإذا لم يختلف المعنى العرفي من زمان الإمام إلى زماننا لابد أن نرجع إلى المعنى العرفي، لابد أن نرجع إلى المعنى العرفي ما دام أن شبه مفهومية، وعلى أي أساس نرجع إلى المعنى العلمي إن كان يختلف عن المعنى العرفي؟ سواء كان الاختلاف بين المعنى العرفي والمعنى العلمي في مستوى الدرجات، كما إذا كان مشككا، أو كان الاختلاف بينهما في معنيين، العرف يفسره بمعنى والعلم يفسره بمعنى آخر. فإذا ما دام أن الشبهة شبهة مفهومية والمفهوم في الأدلة الشرعية يعين وفق موازين حجة الظهور، وظاهر كلام الإمام أنه يتكلم وفق اللغة والعرف، نعم إذا شككنا بأنه المعنى العرفي هل تغير منذ زمان أهل البيت من زمان الصدور إلى زماننا هذا، عندئذ يرجع إلى إصالة عدم النقل، إصالة الثبات في اللغة، هذه مبحوث في محله، هذا بحث آخر. ولكن إذا كان المعنى العرفي هو المعنى العرفي الذي كان في زمن أهل البيت إما بالقطع واليقين أو على أساس إجراء إصالة الثبات، إصالة عدم النقل، إصالة الثبات، فلا بد أن نفسر الدليل الشرعي وفق المعنى العرفي. على أي أساس نفسره وفق المعنى العلمي؟ على أي أساس نفسره وفق المعنى العلمي؟ لأنه الأدلة الشرعية لا بد وأن تفسر وفق الدلالة التصديقية الموجودة، ظهور الحال الدلالة التصديقية الموجودة للإمام عند الصدور، لأنه يتكلم وفق معاني الذي كان في زمانه هو، مو وفق المعاني التي بعد قرون. فلا بد وأن نرجع إلى المعنى العرفي، بل لا إلى المعنى العلمي في هذه الحالة. هذا إذا كانت الشبهة شبهة مفهومية، ففي الشبهة يعني تقييمنا لهذه النظرية في الشبهة المفهومية أنه إن كان ظاهر حال الإمام أنه يتكلم باللغة الاصطلاحية، إذا كان ذلك العنوان معنى اصطلاحيا فيكون المرجع هو معنى الاصطلاحي ذلك العلم، وإذا كان لا مو اصطلاحي فيكون المرجع هو العرف في الشبهات المفهومية. وأما تقييم هذه النظرية في الشبهات المصداقية التي تؤدي إلى شبهة موضوعية للحكم، أقول في الشبهات قلت بأنه عندئذ هذا يعني إلى الشك في أن المعنى العرفي تغير أو لم يتغير، المعاني العلمية العلمية مصطلح علمي لو
مصطلح علمي ثابت في ذاك الوقت، ولكنه في الوقت الحديث تغير لخطأ ذلك المعنى.
فالميزان في حالة هو المصطلح العلمي الذي كان في زمان الصدور لا المصطلح العلمي الحديث. إذا تغير المعنى الاصطلاحي الإمام ظاهر حاله أنه يتكلم وفق المعنى الاصطلاحي في زمانه، مو وفق المعنى الاصطلاحي في الأزمنة القادمة. اي ترى لا نعرف المعنى العلمي
ذاك معلوم وهذا معلوم، من نرجع يعني
نرجع الى ذاك الذي كان في زمان اهل البيت. في ظهور كلام أهل البيت حجة في المعنى الذي كان في زمانه، سواء في المعنى العرفي أو في المعنى الاصطلاحي. الإمام يتكلم وفق زمانه، مو وفق الأزمنة القادمة. فسواء فيما إذا كان من المعاني من العناوين الاصطلاحية أو كان من العناوين غير الاصطلاحية وإنما لغوية والعرفية، فإذا تغير ذلك المعنى الاصطلاحي إلى زماننا إلى اصطلاح آخر، أو تغير ذلك المعنى العرفي من ذاك الزمان إلى زماننا هذا، الميزان الشرعي الحجة هو المعنى الأول الذي كان في زمان أهل البيت. في زمان أهل البيت هو الحجة. لا 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 معنى للخطأ، الخطأ إنما يكون في تشخيص المعنى أن هذا المصداق لما صادق المفهوم أو ليس مصداقا لما صادق المفهوم، هذا يصير بخطأ وصواب. أما المفهوم فالصحيح هو ما يكون ظاهرا من كلام الإمام، هو الحكم الشرعي ينصب على ذلك المفهوم. خطأ يعني شنو؟ يعني إحنا نخطأ الشارع؟
لا
ما يمكن نخطأ الشارع.
بس هو كان ناظر للمصطلح العلمي في ذلك الوقت، والآن المصطلح العلمي ثبت بأنه المصطلح القديم ليس صائبا.
ليس صائبا يعني غير مطابق مع من؟
الأمر
أبي
الإمام.
معنى الصواب والخطأ أن هذا يطابق شيئا ما أو لا يطابق شيئا ما، إذا يطابق تقول صواب، إذا لا يطابق تقول خطأ. والآن إحنا كلامنا في المفهوم لا في المصداق، حتى تقول إذا كان حقا مطابقا للمفهوم فهو مصداق من مصادقه فهو صحيح، إذا كان ليس من مصادقه ثبت علميا أنه ليس من مصادقه فهو خطأ. الكلام الآن في المفهوم، إذا افترضنا أنه في هذا نطبق على المثال الواضح، إذا افترضنا بأنه ليس معنى الموت زهوق الروح حتى يصير هالثنيين من مصادق له، وإنما قلنا بأن معنى الموت أحد معنيين، معنيين مفهومان، إما مفهوم تلف المخ أو مفهوم تلف القلب، هذان معنيان. فإذا كان في زمن صدور من الإمام كان أحدهما هو المعنى المصطلح في علم الطب في ذاك العهد، وفي زماننا هذا صار المعنى المصطلح شيء آخر، فهذا خطأ وصواب ما به. في زمن صدور الإمام قصد به ذاك المعنى، والآن هذا معنى جديد، أي منهما نمشي عليه للحكم الشرعي؟ نمشي على ذاك المعنى الذي كان في عهد الإمام، ذاك المعنى الذي كان في عهد الإمام هو الذي يترتب عليه الحكم، لأن ظاهر حال الإمام أنه يتكلم بلغة عصره أو بمصطلح عصره، فبعد ما نقدر نقول هذا خطأ. نعم إذا كان معنى الموت هو زهوق الروح ومصداقه إما هذا أو ذاك، هذا يصير خطأ وصواب، ولكن هذه يدخل في شبهة المصداقية مو في شبهة المفهومية. ففي الشبهة المفهومية بعد ما عندنا خطأ وصواب، الشبهة المفهومية هو المفهوم الذي كان في عصر الإمام هو الذي رتب عليه الحكم، الإمام رتب عليه الحكم، بعد إذا تغير هذا المفهوم الحكم ما يتغير، الحكم يبقى على نفس ذلك المفهوم، ما نقدر نقول هذا صار خطأ، انكشف خطأه، إنما يقال انكشف خطأه فيما إذا كان المفهوم واضحا والمصداق غير واضح، أنه كانوا يتخيلون بأن مصداقه صحيح هو هذا، الآن ثبت بأنه لا مصداقه صحيح شيء آخر، هذا يصير خطأ وصواب. ولكن إذا كانت الشبهة مفهومية فبعد خطأ وصواب ما عندنا، هذا المفهوم استخدم في زمان الإمام، الآن صار هناك مفهوم آخر، ذاك المفهوم هو الذي ترتب عليه الحكم، هو الذي جعل الشارع جعله موضوعا أو جعله متعلقا للحكم، مو هذا الجديد، فهذا الجديد ليس هو الذي يترتب عليه الحكم، بل الذي يترتب عليه الحكم هو ذاك القديم، هو المفهوم القديم. وعليه فنقول بأنه تقييمنا لهذه الضابطة التي يقولها الشيخ بأنه إذا كان مشككا فنرجع فيها إلى العرف، وإذا كان متواطئا نرجع فيه إلى العلم. نقول بأنه الشبهات التقييمون لهذا الضابط في الشبهات المفهومية، أنه في الشبهات المفهومية إن كان ذلك العنوان عنوانا اصطلاحيا لعلم من العلوم، فذاك المعنى المصطلح الذي كان في عهد الإمام هو الحجة لنا، سواء كان الشبهة شبهة عفوا سواء كان العنوان مشككا أو كان العنوان متواطئا، سواء كان العنوان مشككا أو كان العنوان متواطئا، ذاك المعنى المصطلح الذي كان في معنى في زمان الإمام هو الحجة، مو المعنى العرفي. وكيف نقول بأنه إذا كان مشككا فالمعنى العرفي، وإذا كان لا هذا معنى اصطلاحي، والإمام ظاهر حاليا أنه يتكلم بلغة الاصطلاح. وأما إذا لم يكن معنى اصطلاحيا بل كان من العناوين العرفية اللغوية والعرفية، فهذا مرجعه إلى المعنى العرفي الذي كان في زمان الإمام. وإذا اختلف العلم الحديث عن ذلك المعنى العرفي، ذاك المعنى العرفي حجة، وأيضا لا علاقة له بكون ذلك العنوان مشككا أو متواضعا. هذا كله في الشبهة المفهومية. وأما في الشبهة المصداقية، في الشبهة المصداقية نقول بأنه تشخيص المصداق إذا اختلف العرف عن الدقة العلمية، فأي منهما انتهى إلى حصول القطع واليقين فهو حجة. ولكن عادة التشخيص العلمي أدق من التشخيص العرفي في تشخيص المصادق، عادة العلم أدق، المختبرات العلمية التشخيص العلمي أدق من العرف. فإذا بلي العرف كان يقول هذا مصداق من مصادق ذاك المفهوم، ولكن بالدقة العلمية شخص أن العرف يخطأ وأن هذا ليس من مصادق ذلك المفهوم. نمشي وفق القطع الذي يحصل بالتشخيص العرفي أو بالتشخيص العلمي، وهكذا العكس لو أنه العرف يقول ليس هذا مصداقا. أفرض مثلا إذا قلنا بأنه شبهة مصداقية مسألة أن هذا دم أو ليس دم أو ليس دما، إذا كانت الشبهة مصداقية، أفرضوا هسا فيما إذا سلبوا لونه هذه قد يصير في شبهة مفهومية، أن مفهوم الدم يشمل هذا أو لا يشمل هذا، مفهومه واسع أو ضيق. ولكن أحيانا يكون اختلاف التشخيص، أفرضوا مثلا لون الدم اللي عرفا يعتبر لونا ولا يعتبر بل دما ذاتا، وإنما هذا صفة عرضية بعد بقى على الثوب أو على البدن لون، هذا تشخيص المصداق العرف بتسامحه العرفي يقول هذا ليس دما، بينما هذا اللون هو الدين المقترب للمختبرات العلمية يقول لك هذا باقي شيء ذرات ضعيفة من الدم، ولهذا ضال اللون، فهذا لا زال دم لكنه ذرات ضعيفة من الدم، العرف يراها ليس دم ولكن في المختبرات العلمية يكون هذا دما. فهذا في التشخيص المصداق، في تشخيص المصداق يقع الكلام. فهنا لولا شبهة مفهومية، إذا اقتصرنا الكلام على شبهة مصداقية قلنا بأنه بما أن العلم التشخيص العلمي يورث اليقين بخطأ الفهم العرفي، فإذا كان الحكم الشرعي مترتبا على مفهوم الدم لا على مفهوم، ولم نشك في أنه مفهوم يشمل الذرات الضعيفة أو لا يشمل الذرات الضعيفة، هذا يصير شبه مفهومية. أما إذا قلنا بأنه واقع الدم سواء كانت ذرات ضعيفة أو كانت لا مو ذرات ضعيفة وإنما واضحة. إذا 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 خصمنا الشبهة المفهومية وبقينا نحن مع الشبهة المصداقية فحسب، فبأي وسيلة حصل القاطع بأن هذا دم نرتب عليه آثار الدم؟ نقول نجس، نقول لا يجوز الصلاة فيه إلى غير ذلك من الأحكام. إذا خصمنا الشبهة المفهومية بقي فقط الكلام في الشبهة المصداقية. الشبهة المصداقية إذا العرف قال هذا مو دم ولكن بالعلم ثبت بأن هذا دم، يترتب الأحكام الشرعية على هذا المصداق الذي علمنا به، علمنا بأن الصواب هو تشخيص العلم فهذا نعمل به. وهكذا إذا حصل العكس أنه العرف يقول بأن هذا مصداق والعلم يقول لا ليس مصداقا، فبما أنه في شبهة المصداقية عندنا خطأ وصواب، في شبهة المفهومية قلنا ما عندنا خطأ وصواب، أي مفهوم قصده الشارع أو كان ظاهره فهو متعلق الحكم أو موضوع الحكم، ولكن في الشبهة المصداقية عندنا خطأ وصواب. في الشبهة المصداقية لو خصمنا الشبهة المفهومية بقينا نحن مع الشبهة المصداقية فقط، فبأي وسيلة حصل القاطع واليقين بأن هذا مصداق أو ليس مصداقا نأخذ به. وبالتالي عادة يتقدم التشخيص العلمي على التشخيص العرفي، لأن التشخيص العلمي يرد اليقين بأن التشخيص العرفي باطل في شبهة المصداقية. والحمد لله رب العالمين.